ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الأحكام من صحيح البخاري، وموعدنا مع حديث تحت باب هدايا العمال. ولا شك أن هذا مما يتعلق بأخطر أبواب الأحكام، الفساد المالي في الدولة أعظم ما يصيب البلاد في مقتل، الرشوة والمحسوبية واستعمال المال العام في المصلحة الشخصية، كل ذلك من الفساد الإداري والمالي في الدولة الإسلامية. ولاحظ أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وهي دولة الإسلام وضع لها سياسة شرعية ساس بها الناس ودانت له البلاد. ولابد أن تعلم أن السياسة على قسمين، سياسة شرعية وسياسة بدعية. أما السياسة الشرعية فهي رعاية الناس بما أنزل الله، أن ترعى حقوق الناس بحكم الله تعالى في الأحوال الشخصية كما تسمى اليوم، في الجنايات، في المعاملات، في الأخلاق، في كل شيء. ده معنى السياسة الشرعية. السياسة البدعية رعاية الأمة بغير ما أنزل الله. من قوانين وضعية وأقوال شخصية وآراء اجتهادية تتغير وتتبدل وتتحول، وهذا فرق كبير بينها وبين السياسة الشرعية. ولذلك بتجد أن بعض العلماء لهم نصوص كثيرة جدا في النهي عن اقتحام السياسة. مش معنى كده ان كل سياسة حرام، لا، قصده ايه؟ النوع الثاني اللي هي السياسة البدعية. تجد في نصوص كثيرة من العلماء اترك السياسة اترك السياسة، المعنى اي لا تدخل في باب من ابواب السياسة البدعية التي تتناول حاكمية غير حاكمية الله تبارك وتعالى، كان نتحاكم مثلا إلى اشتراكية أو إلى شيوعية أو إلى ديمقراطية أو غيرها من المسميات. دي كلها عبارة عن قوانين أرضية من عقول البشر، ليست قوانين إلهية فتتبدل وتتغير في كل وقت وحين. هو ده الفارق بين الاثنين. النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسل لنا قواعد هذه السياسة بما لا مزيد عليه. الشيخ الألباني مثلا له كلمة مشهورة جدا، يقول إيه؟ يقول إن من السياسة ترك السياسة. قصده إيه؟ قصده من السياسة الشرعية ألا تدخل في السياسة البدعية، هو ده المعنى. فلأنه سيعقبه عواقب وتنازلات ومخالفات، فدعك من ذلك. إذن السياسة الشرعية أصلها الهداية، والهداية مقدمة على السياسة، والسياسة بغير هداية إفلاس. هو دي العلة من أجلها قامت السياسة، أي هداية الأمة. والهداية مقدمة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أقام أمته دعاهم أول ما دعا للهداية ولا السياسة؟ الهداية أولا، ثم تأتي السياسة بما يريد، بما يختار، بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. فإن اصطدمت الهداية مع السياسة نعمل نختار الهداية وندع السياسة البدعية وليست السياسة الشرعية. ليه؟ لأن قد يتهم بعض العلماء يقول لك طب انتوا سبتوا السياسة لمين؟ نقول لا، النهي الذي قاله العلماء إنما يتنزل على الخوض والتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، أما السياسة الشرعية واجب على الأمة ولا يجوز أن نتنازل عنها أبدا في أي زمن أو وقت من الأوقات. فقضية هدايا العمال متعلق بقضايا إدارية، قضية إدارية تقع في الأمة، ولا بد من تدبر مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الأعمال الإدارية قد يقع فيها خلاف بين الأفراد، ممكن نختلف اختلاف إداري، لكن هل معنى ذلك أن يقع البغض والعداوة بيننا للخلاف الإداري؟ لأن أقسام الخلاف متعددة، لو جينا كده حطينا في نقاط أقسام الخلاف في الإسلام، أول قسم مثلا الخلاف الإداري اللي متعلق بالباب بتاعنا، خلاف بين الراعي والرعية، الوالي والعمال، خلاف في قضية إدارية. بمعنى إيه؟ يعني قضايا تنظيمية للعمل، قضايا تنظيمية للعمل، عملنا مؤسسة وضعنا لها مدير وعمال، حطينا قانون للتعامل، الحضور الساعة 7 والانصراف الساعة 2، الكلام ده بيخالف الإسلام؟ واحد قالك لا أنا عايز أجي الساعة 8 وامشي الساعة 3، ده اختلاف، بنسميه اختلاف ايه؟ إداري، في قضية إدارية لا تتعلق بحل ولا بحرمان المسألة بما يتراضى عليه الطرفان، دي مسائل إدارية يقع النزاع فيها. وكل مكان حتى في المساجد، ترتيب المسجد وفتح الباب وقفله والأذان والإقامة معرفش ايه، دي كلها قضايا بنسميها قضايا إدارية، المفترض أن يلين بعضنا لبعض في القضايا الإدارية، ده اختلاف. في خلاف تاني بيسموه خلاف الطرف، خلاف الطرف قضية من طرائف العلم لا يترتب عليها عمل، والجهل بها لا يعد منقصا. ممكن اتنين يختلفوا في حاجة زي دي ويترتب على هذا الخلاف شقاق ثم تجريح ثم تطاول وهكذا، ودي قضايا ذكرها بعض العلماء ليس من باب العلم الأصلي وإنما من باب التحصيل الحاصل نوافل العلم. يعني مثلا يجي اثنين يختلفوا يقولوا في قول الله تعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، يختلف اثنين، واحد يقول لك هي النخلة كانت حياني ولا عمري، خلاف، واحد يقول لك لا حياني والتاني عمري، ها لا دي زغلول ما اعرفش ايه، ويقعدوا بقى ايه يتخانوا مع بعض. طيب في كلا الاقوال هل يترتب على ذلك عمل؟ ده بنسميه ايه؟ طرف، طرف علمي لا يؤثر، خلاص ملناش علاقه بيه. النوع الثالث خلاف التنوع، خلاف التنوع يعني ايه؟ يعني الامر الشرعي ياتي بعده صور، يقول لك اعمل دي مره ودي مره ودي مره والكل صحيح، تقول ازاي هو الحق بيتعدد؟ ايوه بيتعدد. انزل القران على 7 احرف فباي حرف قرات فقد قرأت القرآن. مش عارفين القراءات العشر المتواترة؟ ويجي الشيخ الحصري بيقرأ في الإذاعة يقول لك حفص عن عاصم وورش وقالون وحمزة، مش دي قراءات؟ وتجد ان في اختلاف في اللهجات، مش ده اختلاف اهوت في في القرآن في تلاوته في لفظه؟ الخلاف دوت خلاف معتبر ولا غير معتبر؟ معطب لأنه تنوع، فبأي حرف قرأت أثبت وقرأت القرآن ولك الأجر. من ذلك أيضا التنوع في العبادات. واحد راح يحج، أنت تحج مفرد، وأنا قلت لا أنا هحج متمتع، وأنا هحج قارن، التلاتة في واحد منهم عمل حرام، التلاتة صحيح، والتلاتة مشروع، والتلاتة يثاب إن شاء الله على هذا العمل، لا خلاف. دخلت الصلاة قلت دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وفلان قال سبحانك اللهم، ده دعاء وده دعاء، اختلاف، لكن ده اختلاف ايه؟ تنوع، ما يأثرش. بتركع سبحان ربي العظيم، واللي جنبك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، خلاف ولا مش خلاف؟ ده قال كلام وده قال كلام، لكن الكل ايه؟ مشروع. ده اختلاف التنوع، ان الكل مباح، لان الشرع جيب دوت وجيب ده، فلا ينكر الا في حاله اذا كان الدليل الذي اعتمد عليه المخالف دليلا ضعيفا، نقول لا ما تعملش ديت لان دليلها ضعيف. جه واحد مثلا يقول هصلي صلاه، والصلاه التي يصليها ليس عليها دليل صحيح، زي مثلا يقول لك هصلي ليله نص من شعبان احاديثها ضعيفه، نقول لا الدليل ضعيف ما ينفعش، وهكذا وهكذا. النوع الرابع للثالث، الرابع خلاف معتبر يسع العلماء، خلاف معتبر يسع أهل العلم، يعني اختلف العلماء في المسألة كل واحد له دليل فيها وقول، الخلاف دوت هل كل من خالفني يبقى خلافه معتبر؟ أقول لك لا، في ثلاث شروط حتى نقول إن الخلاف سائغ. أول شرط أن يكون القائل به مجتهدا، يعني من أهل الاجتهاد، يعني وصل لمرتبة الاجتهاد التي بها يستنبط ويرجح ويستدل، والكلام ده مش لأي حد، مش للدعاء الوعاظ قراء الكتب طلاب العلم أنصاب طلاب العلم، لا ده واحد معدي ده كله عنده أصول الكتاب والسنة والقياس والاستحسان والاعتبار والقواعد الأصولية، متمكن وصل لمرتبة الاجتهاد أنه هو يجتهد في قضية ويدلي بها، مش أي واحد بقى. النهاردة احنا فتحنا الباب في أي نازلة يدعى لها من لا يحسن ويتكلم بغير إتقان، نقول لا أول حاجة عشان يكون الخلاف معتبر يكون القائل إيه؟ معدودا في أهل الاجتهاد، ودول على مستوى مثلا المحافظة ممكن يطلع لنا واحد في الشرقية، ممكن على مستوى مصر ممكن يطلعوا خمسة ستة، قول عشرة بكثير، لأن بعض الناس بيقتروا وده ما شاء الله ده خطب خطبة كلنا عيطنا فاكر ان هو ده الاجتهاد، لا مش ديت، واخد بالك، ولا منظم في المحاضرة، لا ده في رجل يعني من علماء الأمة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، ده معدود في أهل الاجتهاد، الرجل دوت ما كانش بيعرف يدي محاضرة، عمره مادة محاضرة في مسجد ولا عمره خطب على منبر، مش مادته خالص، مادته ايه؟ البحث والكتابة والاستقراء والاجتهاد، لكن ده في نظر العوام ايه؟ يا عم ده حطه ورا خالص، ده بعيد. اذا المسألة مش مسألة ايه فصاحة ولا لباقة، لا دي اصول علمية، ف الخلاف بيتسع لأنه دخل في من ليس منه، تتسع الفجوة بقى. فلو سكت من لا يحسن لقل الخلاف، لكن المشكلة إيه؟ كل يتكلم، كل يفتي. نقول عشان يبقى الخلاف معتبر، أول حاجة يبقى القائل مش ممثل ولا فنان ولا راقصة ولا إعلامي ولا مذيع ولا ولا ولا، هو واحد بس المجتهد. وده عشان يصل لهذه المرتبة وضعوا له أصولا كثيرة، فده أول حاجة. ثانيا صحة الأصل الذي بنى عليه الاجتهاد، يعني إيه؟ أصوله صحيحة. هو لما اكتشف المسألة جاب أدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والقياس وغير ذلك. لازم تكون الآية من المتواتر مش من الشواذ ولا من الآحاد. الحديث صحيح عند العلماء، الإجماع صحيح في النقل إن كان فيه إجماع، القياس بأصوله وقواعده تحقق، وهكذا. تبقى القواعد معتبرة، دليل الذي استدل به معروف لا ينتقد عليه عند العلماء، نقول ماشي ده كده كلام محترم. لكن لا يستدل عليه بالمنسوخ من الكتاب ولا بحديث ضعيف ولا بقياس باطل، ده كله ما ينفعش. ده الأصل الثاني. الأصل الثالث أن يكون المناط معتبرا، العلة وتحقيق المناط في هذه الفتوى والاجتهاد معتبر، تبقى أصوله موافقة لأصول العلماء في الاستدلال والاجتهاد. نجي نأتي على هذا الاجتهاد سنرى يتفق مع أصول الملة، لا يخالف إجماع العلماء، يتمشى مع الدليل. فعند ذلك إن اختلف مجتهدان وقال مجتهد بقول وخالفه المجتهد الثاني بقول آخر مخالف، عند ذلك نقول ده إيه؟ هو ده الخلاف المعتبر بين العلماء. واضحة كده؟ ما جيش بقى إيه في كل مسألة خلافية الخلاف سائغ سائغ سائغ، لا. ما هو كل قضايا العلم في المسائل العملية وبعض القضايا العقدية وقع الخلاف فيها، مش كل مسألة بقى إيه نقول الخلاف سائغ، لا. إذا كان مبنيا على الأصول التي ذكرناها إذا كده صحيح، الإمام استدل. وعندك مثل مع الفرق الضالة، أصولهم خلاف أصولنا، مو الكلام ده لما نيجي نقوله أن يكون مجتهدا أصوله صحيحة تحقيق المناط، حط الكلام دوت على كل فرقة ضالة. تعالى مثلا اختلافنا مع الشيعة، مثلا مثال خلافنا مع الشيعة، خلاف سائغ ولا غير سائغ، معتبر ولا غير معتبر، غير معتبر ليه؟ أصولهم صحيحة ولا غير صحيحة عندنا؟ ليست صحيحة عندنا. ده استدلاله من كتاب يختلف عن استدلالي من كتابي، مراجعه غير مراجعي، علماءه غير علمائي، أدلته غير أدلتي، فكيف يكون معتبرا وبيننا وبينهم فجوة كبيرة جدا في أصل الموضع المستدل به؟ سنقول الخلاف هنا غير معتبر. القسم الخامس من الخلاف هو خلاف الضلالة والهوى. خلاف الضلالة والهوى، اللي بيخالفك وقع في ضلال وهوى للنفس. يعني ايه؟ يعني الأصول الثلاثة لم تتحقق، اللي هي ليس من أهل الاجتهاد، أصوله غير صحيحة، لم يحقق مناط الحكم، أمال بيعمل إيه؟ دليله الهوى، استدلاله العقل، السمع والدليل لا يعبأ به أبدا. فنقول موقفنا مع هذا النوع من الخلاف، نقول نحذر من هذا القول ونتبرأ منه ونجاهد على رده وإبطاله، لأنه إيه؟ مبني على هوى. زي مثلا ما كان طلع زمان من فترة وإلى الآن اللي يقول لك مثلا النقاب مش مشروع، الختان مش مشروع. خلي بالك في فرق بين المشروعية وبين الإيجاب والاستحباب. هدي المثال، الختان قال فريق إن ختان المرأة مستحب، وقال فريق إن ختان المرأة واجب. الخلاف ده بنحط تحت قسم، معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. يعني إيه؟ يعني المسألة موقفي منها أن أتخير القول الراجح فنصحح ونبين ولا نجرح، نقول اللي خالف المسألة ديت كلامه مرجوح ولا نجرح، لأنه عالم واستعمل الأصول، ماشي كده؟ طيب خلاف التاني، فريق قال إن الختان مشروع، لكن حد المشروعية يا واجب يا مستحب، ده قول. والقول الثاني إن الختان ليس مشروعا في الإسلام. بقى حط تحت أي قسم؟ ها؟ ده خلاف ضلالة، خلاف هوى. ليه؟ لأن اللي نفى نفى بغير دليل، بل صادم الأدلة. نقول له نفيت بهوى في القلب. شفت الفرق عامل ازاي بين هذا وبين ذاك؟ فأنا في الأولاني قلت لا، الخلاف واقع، أبو حنيفة اختلف مع الشافعي وأحمد ومالك والكل له رأي في المسألة فلا أضلل. لكن التالي أتى بقول خالد فيه إجماع العلماء، لأنهم أجمعوا على المشروعية واختلفوا في حد المشروعية، دي واجب ولا مستحب. واخد بالك من الضابط دوت؟ هو ده الخلاف. فدي فرق كبير جدا بين أقسام الخلاف، أن خلافا يقع اليوم يدخل تحت باب الخلاف الذي نقول إن قائله ضال. يعني مثلا الجماعة المتحررين كما يسمون أنفسهم الليبراليين مثلا، يقول لك الإسلام ما ينفعش يحكم النهاردة في البلد، واختلفوا مع غيرهم، خلافهم معنا أحطه تحت أي قسم؟ المعتبر ولا خلاف الطرف ولا الخلاف الإداري ولا خلاف الهوى والضلال؟ هوى والضلال على طول. ليه؟ لأنه مصادم للدليل. ربنا بيقول إيه؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. فدل على أن هذا الخلاف معنا ليس خلافا معتبرا. موقفي إيه؟ أن أتبرأ من هذا القول وأجاهد على إبطاله، وأدعو مجاهدا بقولي ولا أتنازل عنه. فعندما تفهم أصل مواضع الخلاف تستريح. لكن الموقف يتغير، كل نوع من الخلاف انت لك موقف منه. الخلاف الإداري لما نختلف نلين مع بعض، ما نتحجرش، إذا عينا مديرا ومسؤولا خلاص يطاع في ذلك في طاعة الله ولا يطاع في معصية الله، خلاص يبقى احنا كده ايه، كما بعث معاذا وآدم موسى وقال لهم ايه، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع. لينوا مع بعض عشان الامور تمشي بكر واحد. الخلاف الإداري، خلاف الطرف لا ينبغي أن يتنازع المختلفون فيه، لأن القضية مبنية على إيه؟ على طرف علمي لن يترتب عليها كبير عمل، عديها ولا تشدد النكير على المخالف فيها، لأنها مسألة ليست من أصول العلم الشرعي، دعك منها. خلاف التنوع، تخير ما يتناسب معك، بس مش عايزين نخلط المسائل. خلاف التنوع يعني ده صحيح وده صحيح، خلاص أعمل لنا إيه أقدر عليه. جينا مثلا في دعاء استفتاح الصلاة، أنا حافظ حديث، ما تلزمنيش بالحديث الثاني، مش ده صحيح وده صحيح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حافظ صيغة معينة، ما تلزمنيش بالصيغة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هم حوالي خمس صيغ صحيحة، لكن لا تلزم بصيغة واحدة. ده إيه؟ تخير ما يتناسب معك. خلاف السائغ، نصحح أي نبين الراجح ولا نخطئ ولا نضلل، لأن المخالف إمام معتبر مجتهد. النوع الرابع أو الخامس، خلاف الضلالة والهوى، موقفه معه تضليل المخالف. القول دوت ضلال، القول دوت اتباع الهوى، حتى يتبين صور الخلاف. فليست كل قضية تنازع فيها المسلمون تقتضي افتراقا أو نزاعا، لكن إيه؟ لابد أن نفهم أصل أقسام الخلاف. مش معنى كده بقى أن نداهن في دين الله، لأن في فرق كبير بين المداهنة والمداراة، الاثنين مختلفين جدا. المداهنة دي حاجة والمداراة حاجة تانية خالص. المداهنة بصفة مختصرة جدا معناها التلون، تتلون في الدين فتأتي أناسا بوجه وأناسا بوجه آخر، تبقى صوفي مع الصوفية، سلفي مع السلفية، ليبرالي مع الليبرالية، ما شاء الله ما بيزعلش حد منه، ده المتلون المداهن. ده الورد في الحديث، إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فالمداهنة حرام، لأن ربنا نهى نبيه عن ذلك، قال له إيه؟ ودوا لو تدهن فيدهنون، ده المحرم. المداراة معناها إيه؟ اللطف في الإنكار وعدم إعلان الخطأ لوقت تحقيقا لمصلحة ودفعا لمفسدة. يعني في عالم محترم غلط في مسألة، مش لازم أول ما يطلع يقول الكلام نروح خارجين ونشهر بيه، لا نصبر. ومش كل واحد وقع في زلل يجب علي أن أقوم بين الناس معلنا البراءة منه، لا، ممكن نداري ننصح أولا ولا نعلن الخطأ عليه. ممكن يكون في واحد عجيز في قومه، لو انتقدنا عمله واعترضنا عليه آذى المسلمين، فقد نسكت عليه حتى تقوى شوكة المسلمين، وعند ذلك ننتقم لله ورسوله. في حديث البخاري أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه هو لسه جاي كده، فقال بئس أخو العشير، بئس ابن العشير، يعني بئس الرجل من هذه العشيرة. أول ما قعد بين إيد الرسول بشله وانبسط إليه، يعني ايه وشه كده ايه اتغير، لكن اول ما دخل كان ايه متضايق، قعد بين ايديه انبسط اليه. فعائشة شايفه الرسول ان وشه اتغير اول ما اقبل الرجل، والرجل ده هو عيينة بن حسن الفزاري، اول ما اقبل قال الكلام دوت، ولما قعد يعني ايه وشه انشرح شويه. وخرج عيينة فقالت عائشة يا رسول الله لما دخل قلت بئس أخو العشير، ولما جلس بين يديك انبسطت إليه. فقال يا عائشة أعلمتميني فحاشا أو فاحشا؟ إن من شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره. يعني نسكت عنه لأن لو تكلمنا لن يسكت عنا، وده داخل في معنى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فإيه؟ فيسبوا الله. يبقى سب الكفار مطلوب في وقت، لكن إذا ترتب على سب آلهتهم أن يسبوا إلهنا يبقى إيه؟ ما تكلمش، لأن في مفسدة مترتبة على ذلك، دي بنسميها المداراة، يعني تأخير البيان لوقت. ليه؟ لأن الإعلام قد يترتب عليه مفسدة كبيرة. واضح يا إخواني؟ فهذه مقدمة لهذا الحديث العظيم الذي فيه بيان لمتابعة الدولة الإسلامية في نظام إدارتها. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد أو أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي وقال ألا هل بلغت ثلاثا؟ قال سفيان قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيناي، وسألوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني. البخاري يفسر بعض العبارات يقول خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. محاسبة العمال ليس معناها تخوينهم، لكن لابد من المراقبة والمحاسبة، فالمحاسبة والمراقبة لا تعد تخوينا. يعني أنا فتح شركة أو عمل وعندي محاسبين، وجيت آخر الفترة قلت يا جماعة وروني بقى وراكم أشوف شغلكم، يزعل ولا مزعلش العامل؟ المفترض ما يزعلش. ليه؟ لأن المحاسبة والمراجعة والمراقبة أمر لابد منه حتى يستقيم أمر الأمة، وليس في ذلك تخوينا لأحد، وإلا فلماذا حاسب النبي صلى الله عليه وسلم ابن الأذبية؟ حسب ليه؟ طالما الموضوع بدون محاسبة لابد من المحاسبة حتى يعلم العمال أن عليهم رقيبا من الناس أيضا، وفي رقابة إلهية وفي رقابة بشرية أيضا، وهذا حتى تنضبط أمور الدولة. ولا يلزم من المراقبة والمحاسبة إثبات الخطأ عليه، فقد يقع الخطأ نسيانا أو اجتهادا أو تأويلا. كم من الناس اجتهد في قضايا وكان اجتهادهم مخالفا ومجانبا للقول الصحيح. يعني لما جينا نتبع مثلا أفعال الصحابة في العهد النبوي تجد أن البعض منهم قال أقوالا واجتهد اجتهادات وأخطأ في بعضها. الصديق نفسه لما جاء واحد وقال رؤيا فقال أبو بكر دعني وأعبرها له يا رسول الله، قال قل، فعبر أبو بكر فقال له أصبت بعضا وأخطأت في بعض. مفيش مشكلة. فعند ذلك لا يغضب إذا أتى أحد للمراقبة. فهنا عين واحد ليجمع الزكاة. يعني إذن الدولة الإسلامية كان فيها موظفين وعمال وفي بيت مال وفي موظف بياخد راتب عليه. ابن الودبية مش شغال كده حسبة فقط أبدا، كان يعمل ويأخذ راتبا من بيت المال. أبو هريرة كان خازنا على بيت المال يتقاضى مالا. إذن الدولة الإسلامية كانت دولة منظمة، في رئيس وزراء عمال، في قيادة للجيش، في ترتيب في القيادة، كل شيء كان موجود. بعض العلماء المتأخرين من علماء المغرب العربي عمل كتاب وسماه الحكومة النبوية، الشيخ الكتاني عمل كتاب اسمه الحكومة النبوية، وجمع فيه كل الترتيب الإداري في الدولة الإسلامية من أول قيادة الدولة لحد عامل المسجد. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم نظم كل حاجة وحط لكل واحد وظيفة وعمل مسؤول عنه. فهنا لما يجي يحاسب ابن الأدبية لأنه شغال إيه؟ تبع الدولة. فأتى ابن الأدبية أو ابن اللتبية بصدقات الناس، يعني عامل لجمع الزكاة. قال فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. تكلمنا درس ماضي عن الهدية، قلنا أن الهدية معاملة بغير عوض بغير مقابل. يعني أنت بتدي لأخيك في الله تقول تفضل كده دي هدية لك، لا ترجو منه مقابلا. في فرق بين المعاملة بعوض والمعاملة بغير عوض. المعاملة بغير عوض يعني معاملة لله ترجو بها البر والإحسان ولا تريد منها مقابلة. زي إيه؟ الهدية، القرض الحسن، الهبة، واخد بالك؟ ده كله يعمل إيه؟ مش عايز من اللي انت اديته مقابل. الأصل فيها كده، اديت هدية فلا ينبغي أن تأتي وتطلب المقابل. النهاردة للأسف العرف حول الهدايا إلى ديون، اللي بنسميها النهاردة إيه؟ النقطة. عارفين النقطة طبعا، نقطة الختان والطهور والولادة ومعرفش إيه، ده كله حاطين كده في البيوت كده إيه كراسة، فلان دفع 20 و30 و40 أهو دين علينا هنرده. الأصل إنه إيه؟ إنه مش دين، الأصل أنه هدية، لكن تحول عند الناس بالأعراف الفاسدة إلى دين مردود. نقول لا، الأصل في هذه المعاملة أنه بذل المال بغير عوض. أخ مسلم مديون في مال وعايز قدر من المال ليفك دينه، قال لك 2000-3000 جنيه قرض حسن، بتديله الفلوس لا ينبغي أن تطمع عند السداد يجيب لك 3000 جنيه ومعاها ذكر بط. ما تفكرش بدية، تبقى المعاملة إيه بقى؟ اتحولت من معاملة في القرض الحسن إلى معاملة ربوية. أي قرض جر نفعا حتى لو بقوا بسكوت يبقى النفع دوت ربا، إلا في حالة واحدة، إن لم يكن هذه الزيادة مشروطة. وكانت بطيب نفس. يعني ايه؟ انا كنت مزنوق فقلت فلان من الناس هات لي 5000 جنيه قرض، ثم سددت قرضي ووسع الله ثم سددت هذا الدين ووسع الله علي بهذا المال الذي اقترضته من فلان، فانا عايز اسديه هديه اكرمه، فاديته 5000 جنيه وهديه كده علبه حلويات تورته بتاع حبا بغير اشتراط منه. كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. إذن الشرط ايه؟ ان القرض يقول له بس رد لي ومعاه الحلويات كده ما ينفعش بقى، رد لي ومعاها كذا ما ينفعش. لكن لو انا رديت وانا شايف ان الرجل ده احسن الي وعايز اسدي له هديه بغير اشتراط من هذا ليس من الربا. اذا الشرط يا جماعه ان يكون مشروطا. فعندك الهبه والهديه دي كلها معاملات بغير عوض. لكن هنشتغل بقى في التجاره في مرابحه في مضاربه في عمل بيننا، لا دي معامله يتسمى معامله بعوض. ابن لدبيه دوت شغال باجر، لما راح يجمع الزكاه زي موظف الضرائب النهارده، لما راح يجمع الزكاه فاصحاب الزرع او الماشيه قالوا له ايه؟ دي هديه لحضرتك. الكلام دوت هيدخل في باب الرشوه او في باب الهديه؟ هديك قاعده كده، النص ألا قعدت في بيت أبيك وأمك، دي قاعدة في المعاملات. أي مال بيجي لك من هذه من مثل هذه المعاملات عايز تعرف إنه حلال ولا حرام، افصل المال عن المعاملة وسيتبين لك حكم المال دوت. يعني إيه؟ افصل سلطانك في العمل، اعتبر نفسك مش شغال في العمل دوت، هل سيهدى اليك او لا؟ افصل ان انت اقرضته، هل هيهدى اليك او لا؟ افصلها عن بعضها الحكم يتبين. لو انه يعطيك مع الفصل المال حلال، لكن ده ما بيحصلش. انت واخد بالك؟ يعني الموظف لما جه واعطيته المال، طب ليه اديته هو ما اديتش باقي الموظفين؟ اذا المال مدفوع بعوض ولا بغير عوض؟ بعوض. انت منتظر مصلحه ان يخفف، واخد بالك، ان يغض الطرف، عايز منفعه معينه، قال لك ما ينفعش. لانك لو جينا وحكمنا عليه قلنا طب لو ان هذا الرجل اللي خد الهديه مش شغال في العمل دوت وقعد في بيت امه او في بيت ابوه، هيروح له صاحب المال يديله حد عنده ولا مش هيروح له؟ مش هيروح له. ولذلك بيسعى كثير من الناس على المناصب عشان يحصل. النهارده بعد الجمعه احد الاخوه بيقول لي واحد يعني قريب ليا مدير في مصلحه معينه بياخد 20,000 جنيه في التوظيف، وبعدين بياخد ال20 وبيرد عليهم بعد سنه ونص. ممكن يشتغل ممكن ما يشتغلش. فانا قلت له طيب لو هو مش شغال مدير عام هيدوله ولا مش هيدوله؟ قال ولا حد يسال دي. قلت له خلاص يبقى حرام، افصلها بس. واخد بالك؟ لما تفصل العامل عن عمله ثم تعطيه المال، هل سيعطى او لا يعطى؟ هو ده الفرق. ماشي؟ اذا اجازه صاحب العمل قال له يا عم لو جاتلك اكراميه شغال في مصنع وشغال شيال ولا بتاع، قال له لو حد ادالك بيشيل حاجه ده بتاعك انت يلا، يبقى ده حكم ايه؟ حلال. لان صاحب العمل صاحب العمل مش المسؤول عن صاحب العمل، لان النهارده اصبح في نوع من التساهل. يبقى صاحب العمل وضع قوانين وشروط لكن لم يلتزم بها الموظف، فيقول له مثلا السكرتير المدير ولا موظف تاني لا 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 خد يا عم ما يهمكش، يقول له ما ينفعش. لكن المسؤول وصاحب المال اذن لا باس. اذا لم ياذن فهذا من الرشوة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلها. فابن ربية بيعتقد ان المعاملة حلال، خد الفلوس لانه شغال، هذا لكم وهذا اهدي لي. فقام فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه. الموضوع موضوع خطير مش هين. ثم قال: ما بال العامل نبعثه فياتي فيقول هذا لك وهذا لي. فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا. شوف قال لك العله هي ان انت خدت لتنتفع بوظيفتك انتفاعا اكثر من الحاجه. فمن طلب ولايه او سلطانا لينتفع من اموال الناس من هذا الباب فهو اكل للسحت والرشوه. والذي نفسي بيده لا ياتي بشيء من هذا المال الحرام إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. ده الحمل ثقيل، ده في ناس واخده مليارات، كلية الشرطة 150,000، حربية 60,000، هشيل ايه ولا ايه؟ ده عايز معاه كتيبة فلاحين وصعايدة يشيل وراه، فكيف يحمل ذلك على رقبته؟ سبحان الله. أحد الناس اقتطع مالا حراما بغير حق. هذا كان يحكي لي بعض الإخوة الأفاضل، فنصحه الناس، واخد من الناس ظلم كده فردة يعني عليهم حوالي فدان أرض زراعي. فزاره بعض العلماء الأفاضل عند وفاته، فالرجل هو بيموت لم يرد هذا المال الحرام، فبيشتكي له يعني، هو عارف ان في مظلمه على الراجل دوت. بيقول له ايه سبحان الله، بيقول له يا ابني كل ما باكل اكل بحس اني باكل طين، طعمه طعم الطين في بقي. ومات الرجل وهو اخذ هذا المال الحرام ومات به. ابنه يرى اباه في منظر خبيث، قاعد في دوله اوروبيه، فنزل وابويا كان عامل ايه؟ كل ما اشوف في المنام الاقي منظر. فحدثوه بهذه الحكايه انه ان الارض الفلانيه ابوك واخدها غصب ظلم، يعني حتى في حياته يقول لك ده انا يا ابني باكل الاكل بحس ان طعمه طين. سبحان الله. وبعد ذلك ايه؟ شح النفس منعه من رد الحق الى اصحابه. فيقول: لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار، أو شاة سيعر. دي كلها إيه؟ أسماء أصوات الدواب. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي، يعني بياض إبطي. ثم قال: ألا هل بلغت ثلاثا؟ فهذا وعيد شديد لمن استحل مال المسلمين بغير حق. وخلي بالك ان سرقة المال العام اخطر من سرقة المال الخاص، كلاهما حرام، لكن المال العام يصعب ان تتحلل منه بخلاف المال الخاص، يسير عليك، لان المال الخاص انت سرقت واحد اثنين وعارفهم باعيانهم هترد المال اليهم، لكن واحد سرق خزينة الدولة أرض المسلمين دي مصيبة. فعند ذلك يتمسك المسلمون به يوم القيامة ليأخذوا حقوقهم. ثم قال البخاري: باب استقضاء الموالي واستعمالهم. يعني ينفع نولي قاضي ولا ما ينفعش؟ قال: حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قعد حوالي 16 يوم لحد ما بنى المسجد النبوي. في الفترة دي سالم مولى أبي حذيفة كان إماما في مسجد قباء، ومسجد قباء هو الذي نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في مسجد قباء. فكان إمام المسجد مين؟ سالم. سالم ده مين؟ سالم له قصة أنتوا عارفينها ونسمع حديث كتير، إن أبو حذيفة كان قد تبنى سالما، كان ده قبل الإسلام، فتبنى سالم، وده يعني كأنه طفل ليس له أهل فتبناه. بعدين لما كبر سالم بدأ يشوف سهيلة زوج أبي حذيفة، وليس بين سالم وبين سهيلة نسب ولا رضاع، فكره أبو حذيفة أن يدخل سالم على زوجه، فراح للرسول وسأله أعمل إيه بقى في المشكلة ديت، ده مربي زي ابني بس كبر وفي الإسلام ده أصبح غير محرم للمرأة. فقال أرضعيه يا سهلة يحرم عليك. طبعا الحديث للأسف أسيء فهمه إساءة عظيمة. هذا الحديث هو حل لمشكلة خاصة في الأمة، غلام نشأ في بيت يعني عنده سنتين ثلاثة، واحد راح جايبه وتبناه وجبته في بيتك، قعد مع في بيتك وبين ولادك ومع زوجتك 16 سنة. فقيل على الأم أو على المربية التي في مقام أمه أن تتركه. الحمد لله وبعد. فسالم مولى أبي حذيفة لما شد كره أبو حذيفة أن يدخل على زوجه، وحرم الإسلام للأجنبي أن يدخل على المرأة، فمشكلة نعمل فيها إيه؟ إما أن ينفصل عن البيت ولا يدخل ثانية على زوج أبي حذيفة، وإما أن يوجد الإسلام حلا لهذه المعضلة، لأنه بعد ما رباه وشب ونشأ إذا تركناه ضاع. فقال هذا الكلام أرضعيه يا سهلة يحرم عليك، أي فيه استثناء خاص بجواز رضاع الكبير بغير مباشرة. ليه بغير مباشرة؟ لأن أبو حذيفة كره أن يدخل سالم على زوجه، واخد بالك؟ واحد كاره أن يدخل هذا الصبي سالم على زوجه، على زوجته، فهل يعقل أن يأذن له أن يمص ثديها؟ ده معقول؟ لذلك قال العلماء إن الرضاع يتحقق بدخول اللبن في حلق الصبي، فالوجور والصعوط ودخول اللبن بأي طريقة مشبعة يعد عند العلماء رضاعا. الشافعي نفسه بيقول أن الوجور والصعوط يعني لو دخل اللبن من الأنف، الولد عنده مثلا مشكلة في فمه، وحطينا إيه خرطوم ونزلنا اللبن من الأنف، يبقى يحسب رضاع ولا ما يحسبش رضاع؟ يحسب رضاع، رضع مشبعة. إذن هذا هو المعنى، وليس المعنى أن تأتي المرأة البالغة الكبيرة أن ترضع رجلا كبيرا بهذا أبدا. دي مشكلة في قضية خاصة ليس على العموم، لكن أهل الضلال عايزين يلبسون على الناس ويشوهون صورة الإسلام، لكن ده حل عظيم لمشكلة واقعة. ذلك بنقول لو أن رجلا التقط طفلا لقيطا لسه طفل صغير، نقول له من البداية حاول إرضاعه. ليه؟ لما يكبر فيه مشكلة. إيه المشكلة؟ لما يكبر هيبقى دي مش أمه ودول مش إخواته، فكيف يرى عورة الأم وعورة الأخت وهي مش أخته؟ يبقى ترضعه، أو تأتي امرأة أخرى ترضعه لتنتشر المحرمية، تيجي أختها ترضعه، عند ذلك يبقى بالنسبة لها إيه؟ خالته، خالته من الرضاع. الخال ينفع يشوفها ولا ما ينفعش يشوفها؟ ينفع يشوفها، حلنا المشكلة. لكن في ولد عدى سن الرضاع، في مثل هذه الحالة نعمل إيه؟ نسيبه في الشارع ولا نأويه ويتربى ونشوف له مخرج شرعي؟ شوف المنقبة، إن الإسلام بيعالج مشكلة خطيرة جدا. عايزين نحافظ على الكيان في الأولاد، مش عايزين أولاد في الشوارع عملوها مسلبة ومنقصة وهي أصلا معدودة في محاسن شرع الإسلام. سبحان الله، شوف سالم النشأة ديت، يتيم لأب ولا أم، وتربى في غير بيت أبويه، وبعدها يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. أول واحد سالم مولى أبي حذيفة وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، خذوا القرآن من أربعة، ويسمي أول واحد المولى داود اللي تربى بغير أب، ولا مش عارفين نسبه أصلا إيه، مش عارفين هويته إيه، ومع ذلك شوف الإسلام رفع إزاي. فكان سالم يصلي إماما في قومه في مسجد قباء، ولما يروح الصديق وعمر وعثمان والجماعة الكبار من الصحابة هو الذي يأمهم في صلاة الفريضة، وهو إيه؟ أحد الموالي، عبد وليس رجلا عربيا حرا. فيقول: كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء. يعني إذن الإسلام من أول لحظة هدم العنصرية، مهدى رجل مش من العرب الأحرار، ده مولى يعني مأخوذ في سبي ولم يعلم عنه شيء، ومع ذلك الإسلام أتى وألغى كل العنصريات، ساوى بين العباد جميعا، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. النهاردة لحد الوقت دوت الدول الغربية يعاني بعض الأفراد منها من العصبية والعنصرية، للأسف دبت العصبية حتى بين العرب، حتى بيننا في الدول الغربية لسه السود هم السود، النظرة سيئة مهما حاولوا، لكن القناعة القلبية ان دول درجة تانية مش معانا، الاسود دوت لا يحسب من البشر. في الدول الإسلامية دبت العصبية، حتى في الحجاز بنجد ان في نوع من العصبية القبيلية، ولدي القبيلة يعني طبقة أولى في القبائل، ودي طبقة تانية، ودي طبقة ثالثة، ودي طبقة رابعة، ولا يزوجون من هذه القبيلة إلى هذه القبيلة، وهكذا حتى لو كان من أعلم الناس. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من أحد القبائل الوضيعة، مش قبيلة يعني شريفة، مش الدرجة الأولى، لما تزوج أو أراد الزواج من امرأة في القبيلة اللي هي أعلى منه رفض، أنت مش المستوى اللي احنا نتجوزك، وهكذا. فدي إشكالية أن بعض المسلمين راجت بينهم العصبيات، بل ممكن يعني يجي لك واحد فاضل يتزوج فتاة طيبة لكن يرفض لأنه مش من عيلة معروفة، مش من عيلة كبيرة، مش من مستوانا. الكفاءة مطلوبة، لكن ليس معنى الكفاءة أن يرفض أهل الإيمان والتقوى لأنهم من أسرة أقل من أسرة المرأة، هذا عيب ولا ينبغي في بلاد الإسلام. طيب نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلم وأعلم، نجيب على بعض الأسئلة. خلاف الذي بيننا وبين الأشاعرة ما نوعه، وماذا نفعل معهم على أني أعرف الكثير منهم؟ قال لي أحدهم: آية في سورة الحديد ثم استوى على العرش، وقوله معكم أينما كنتم صفتان، صفة الاستواء على العرش وصفة المعية. لماذا أثبتتم الأولى وتقريبا يعني نفيتم الثانية ولا الأخرة؟ الشاهد خلافنا مع الأشاعرة خلاف حق وباطل، سنة وبدعة، لأن الخلاف في أصول الدين. هم خالفون في إثبات الصفات لله وفي أسمائه، فنفوا علو الله تعالى لأنهم استعملوا أنواعا من القياس الباطل. قالوا أن الإله يشبه المخلوق، فقال لك في الآية دي مثلا ثم استوى على العرش، يعني ربنا على العرش في السماء. طب ازاي تجمع بينها وبين قولي وهو معكم؟ يعني انت كأنك جعلت الإله مساو للإنسان. هذا الكلام في حق الإنسان ماشي، انه منفعش موجود في مزن الإيمان وبالذهب في وقت واحد، لكن رب العالمين لا يقاس بخلقه. هل تعلم له سمية؟ في علوه لكن قريب معنا بعلمه وقوته وإحاطته، فكل ما يدور في النفس يعلمه، وهو أقرب إليه إليكم من حبل الوريد. الإشكالية في جعل نوع من القياس بين الخالق والمخلوق، أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. لا، ولله الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء. أنت لم ترى الذات الإلهية، فكيف شبهت شيئا لم تره بشيء من المخلوقات؟ ما ينفعش. فالخلاف في هذا الباب خلاف حق وضلال. بعض المساجد، بعض إدارات المساجد أو الأثرياء في المساجد يعطون خادم المسجد مالا في العادة المناسبات، فهل هذا حلال؟ نعم، ما المانع في ذلك؟ له أن يأخذ ذلك، وهذا يعني تعظيم عمال المساجد واحترامهم من تعظيم شعائر الله. يعني ينبغي أن يحترم من يعمل في بيت الله، بل يتخير أفاضل الناس، لأنه بيرفع نداء، هذا النداء يلبيه جموع المسلمين، فيحترم ولا مانع أن يأخذ أجرا على ذلك أو مالا في هذه المناسبات. هل يلزم الإقامة للعيد والصلاة الفردية؟ الإقامة مستحبة إذا لم تكن في جماعة، فيستحب لك الإقامة، لأن النداء يطرد الشيطان. النداء الأول اللي هو الأذان، والنداء الثاني الإقامة، مما يطرد الشيطان من البيت. وهي من السنن حتى إذا كنت في مكان تخشى على نفسك من مس الشيطان، فاقرأ ورتل النداء جهرا سيطمئن قلبك. حكما صلى الفجر والظهر والعصر ووجد بعدها في سرواله أثر للمني دون الشعور بنزوله، إذا وجد ذلك ولم يكن معتادا عليه فيغتسل وتعاد هذه الصلوات. سجود التلاوة في أوقات الكراهية يجوز أو لا؟ نعم تجوز، لأنها مسببة، المنهي عن أن تصلي صلاة بغير سبب. هل هناك دعاء مخصوص لصلاة قضاء الحاجة؟ لا، تدعو بما تشاء، وليس هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة، إنما تصلي أي صلاة أو في صلاة الفريضة أو في السنن وتدعو بما تشاء، لكن صلاة خاصة تسمى صلاة الحاجة هذه أحاديثها ضعيفة. هل يوجد حديث يقول من كذب ليضحك الناس فليتمقعد من النار؟ لا، ليس بهذا السياق، لكن وردت روايات فيها النهي عن الكذب لإضحاك الناس. من ترك المراء نعم فالنهي وارد صحيح، لكن هذا الحديث هذه زيادة غير صحيحة. هل حزب النور يعبر عن المنهج السلفي وما هو واجبنا تجاه هذا الحزب؟ لا، لم يعبر عن المنهج السلفي، هذا حزب خاص أسسه فريق أو شريحة من المجتمع، لا نقول بأنه هو المنهج السلفي، لأن المنهج السلفي مش حزب ولا طائفة ولا مجموعة في مكان، إنه هو منهج لكل المسلمين في كل مكان في كل زمان، لا يقيد بحزب ولا بمسمى ولا بنوع من العلماء، إنما هو مسمى عام. فالمنهج السلفي خط عريض كبير تحته مسميات عدة، لكن هذا يعبر عن نفسه لا يعبر عن المنهج السلفي بكل ما فيه. بعض العلماء ينصح بعدم تعليم الفتيات في المرحلة الابتدائية، فما يصنع من كان مدرسا في مدرسة أو كتاب وما إلى ذلك. أنا أرى جواز ذلك، لأن المسألة ليست من الخلوة الممنوعة لما يأتي المدرس في مثل هذه السن ويدرس في فصل فيه 30 طالبة أو زيادة أو أقل، فإن ذلك لا يعد من الخلوة المحرمة التي يأثم عليها، لكن ينظر إلى حاله، لأن بعضهم مريض القلب، إن وجد أنه سيفتن بهذا العمل فلا يعمل، إن وجد أنه لم يتعرض لفتن في مثل ذلك فلا ضير في ذلك والعمل مباح، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، أمن الفتنة، إذا أمنت الفتنة في مثل هذا السن لا بأس، أما إذا وقعت الفتنة فلا يجوز.